بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد في القول وفي العمل، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة جديد. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية، وسأتناول في هذا اليوم ما يتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاه الله جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربت عليه الأخلاق بجدرانها الأربعة، ولذلك ما من خلق من الأخلاق الرفيعة إلا كان أحق به وأهله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو القدوة وهو الأسوة وهو المثال وهو النموذج لجميع المؤمنين في عصره وبعد وفاته إلى يوم القيامة صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك يقول سعد بن هشام ويسأل في ذلك أم المؤمنين، يسأل عائشة رضي الله عنها، يقول قلت لها أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بأخلاق القرآن، بمعنى يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويستسلم لربه سبحانه وتعالى في كل ما جاء في كتابه العزيز. والنبي عليه الصلاة والسلام نشأ زكية، وذلك منذ بداياته الأولى ومنذ نعومة أظفاره ومنذ أن كان شابا وهو متخلق بهذه الأخلاق الطيبة الحسنة، حتى إنه لما جاءه الوحي في غار حراء ونزل يقول زملوني زملوني، ويقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، ماذا قالت خديجة له وهي تقول وهي تبعث الطمأنينة في نفسه وفي صدره رضي الله عنها؟ تقول له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن كان شابا يافعا في مكة المكرمة التي كان شبابها في واقع الأمر غالبهم يمارسون ما لا يباح ويقعون فيما حرم الله جل وعلا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صانه الله وحفظه عن أن يقع في مثل هذه الأشياء، بل إن الله جل وعلا رباه وصنعه سبحانه وتعالى حتى كان في هذه الرتبة السنية والمكانة العلية، وقد حاز هذه الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يثني على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خدمه 10 سنين، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. ولا شك بأن هذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عطاء بن يسار لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. وكان طبعا عبد الله بن عمرو كثيرا ما ينقل عن أخبار بني إسرائيل وله عناية في هذا، كان يكتب ذلك رضي الله عنه. يقول عطاء بن يسار فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نعم، هذه صفته صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا ولم يكن بذيئا، بل كان يقابل السيئة بالحسنة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك صح من أكثر من وجه أن الصحابة رضي الله عنهم يصفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخلق العظيم. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ناطقا بالفحش، والفحش هو الزيادة على الحد في الكلام السيء، ولم يكن أيضا متكلفا للفحش، ولم يكن له خلق، ولم يكن له سبيل إلى مثل هذه الأخلاق السيئة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كان شبح الذراعين، أهدب أشفار العينين، بعيد ما بين المنكبين، يقبل جميعا ويدبر جميعا بأبي هو وأمي، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وتقول عائشة رضي الله عنها وهي أيضا تصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الجميع، تقول ما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلما من لعنة تذكر، ولا انتقم لنفسه شيئا يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله، ولا سئل شيئا قط فمنعه إلا أن يسأل مأثما فإنه كان أبعد الناس منه، ولا خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله وسلم وبارك عليه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما من خلق من الأخلاق إلا وقد نال أكمله وأتمه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الله جل وعلا زكاه حينما قال وإنك لعلى خلق عظيم. الحديث له بقية بحول الله تعالى، نكمله في اللقاءات القادمة. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقتدين بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الآخذين بهديه، المستسلمين لسنته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة اليوم. أنا هذه الكلمة. نعم. إلى أن تجد فضل الشيخ هذه أو نأخذ المكالمة. نعم. أبو محمد تفضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
الحمد لله طيب. الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك. تفضل.
عندي سؤالين يا شيخنا لو سمحت. بخصوص شيخنا السؤال الأول، إذا عندي صديق يقول أنا في أكل أغلب الأحيان إني أنا أنسى في غسل الوجه، يعني مثلاً هو يأخذ الوضوء في كل شيء كل الأعضاء على مرتين، بس يقول لما أوصل الوجه يقول ما أعرف هل مرة ولا مرتين، يقول فأنا أزيد مرة من عندي، يعني تقريباً ما يقول ممكن احتمال يكون ثالث مرة أو ثاني مرة حسب، يعني هل الترتيب يعني لازم يكون كل شيء كل الأعضاء مرتين مرتين ولا لازم؟ لأن الواحد نسى يزيد في العضو مجرد إنه يعني نسى شيء ويغسل ثالث مرة مثلاً على سبيل المثال.
نعم.
فهمت علي الشيخ.
واضح نعم محمد.
والسؤال الثاني شيخنا بخصوص إذا الواحد فاتته ركعة، يعني مثلاً أنا وصلت ركعة ثانية لصلاة المغرب مثلاً والركعة الأولى فاتتني وكملت مع الإمام، ولما بيجيب الركعة الثالثة شيخنا هل أي بنفس الكيفية الأولى، يعني مثلا صورة وبعدها يعني صورة مثل الفاتحة مع صورة، ولا أني بس مجرد أني أقرأ الصورة واحدة وخلاص أنهي، يعني فهم علي شيخنا؟
نعم نعم. جزاك الله خير محمد. الله يحفظك.
الله يحفظك.
عليكم السلام. أبو شهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شهد.
جزاكم الله بالخير. جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
سؤالي بس للشيخ.
نعم.
أنا عندي حساسية في الزكام يعني بشكل عام الجيوب الأنفية والعيون كامل، باخذ حبة حساسية قبل النوم، يعني هذه الحباية يعني بتخليني أنام، يعني صار لي أكثر فترة يعني عن شهرين تقريبا صلاة الفجر ما أصحى عليها بنوم، يعني حتى فترة الصبح المدرسة عشان البنت تصحى يعني صعب اني اصحى، فهذه الحبايه شويه صعبه، حبايه الحساسيه فيها نوع من الـ يعني النعاس شديد، يعني واقعد اتلوم كثير يعني ان صلاه الفجر بتروح علي، والله شيخ مرات اني اقطعها بيصير عندي سيلان الزكام بحكم ان ما اقدر اروح المسجد عشان ما اضر المصلين او يتحسسوا مني، هي حساسيه عاديه يعني جيوب انفيه، ولكن بحكم ان ما اروح مرات أصلي في البيت يعني أضطر أصلي في البيت، بس حكم يعني إنه شو أسوي يا شيخ، والله العظيم يعني من داخلي والله بيوم مصحى وما صلي الفجر وايد متألم والله.
واضح إن شاء الله أبو شهد. الله يشفيك ويعافيك. تسمع إن شاء الله الجواب الشيخ. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعد.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز العنزي،
لو سهل ومرحبا. حياكم الله.
كذلك المستمعين وابو شهد. فضيلة الشيخ دكتور عزيز، حكم من سافرت مع محرم وبقى المحرم هناك لأسباب اضطرارية، يعني وهي عادت بمفردها، حكم ذلك أو أنها تعود مثلا مع جماعة صالحة من النساء؟ زين، هاي السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لدعاء السفر، هل هذا الدعاء يعني يقتصر على السفر مثلا بالسيارة والطيارة والسفينة وكذلك الدابة، وماذا عن استخدام مصاعد البنايات اللي موجودة في البناية سواء بنايات شاهقة أو صغيرة؟ يعني فأحدهم وضع دعاء السفر في مصعد البناية، فحكم ذلك. السؤال الأخير، قبل فترة سأل أحد الأخوة إذا هذا العاصي تاب عن ذنبه ما ثم أيضا عوقب عقاب قانوني وشرعي في الدنيا، طبعا هذا فضيلة الشيخ أجاب، لكن سؤالي أنا الآن ماذا عن السارق أو القاتل الذي سرق أو قتل في الدنيا، ولكنه لم يعاقب على جرمه قانونا أو شرعا، ولكنه تاب عن ذنبه يعني توبة نصوحة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهل الله سبحانه وتعالى يعاقبه في الآخرة؟ ثم ماذا عن يعني هذول الذين سرق أموالهم أو الذين قتلهم؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير أبو عيدة، تسمع إن شاء الله رضا الشيخ. وريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم.
الله يجزاكم الله خير
على الوقت الطيب. الله يحفظك بريم،
تتجنن إن شاء الله رب العالمين.
آمين.
يا شيخ بخصوص سؤالي، طبعا فوائد الصدقة فوائد كثيرة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات ما نقص مال من الصدقة. وحتى الشخص لو عاد الدنيا لا تصدق. ما هي درجات الصدقة؟ هل الصدقة لها درجات معينة؟ وما هي أفضل صدقات؟ هاي السؤال واضح الشيخ ولا؟
واضح.
جزاكم الله.
الله يحفظك بريم، تسمع الجافض الشيخ. نعم. نجيب فاصيخ على الأسئلة. سؤال أبو محمد يقول عندي صديق، وهذا الصديق يقول يغسل يعني جميع أعضاء الوضوء مرتين إلا يقول الوجه، فإنه يعني يقول ينسى دائما، هل غسل مرة أو مرتين أو ثلاث؟ فيقول يزيد مرة أخرى يعني مرة ثالثة مثلا أو ثانية، فيسأل عنكم ذلك.
الحمد لله. أولا بالنسبة للغسلة الأولى، هي الغسلة الواجبة في جميع أعضاء الوضوء، فمن غسل وجهه مرة واحدة فقد أسقط الفرض الذي عليه، وكذلك من غسل يديه مرة واحدة فقد أسقط الفرض الذي عليه، والمسح دائما يكون مرة واحدة في جميع الأحوال بالنسبة لأبواب الطهارة، وكذلك غسل القدمين. أما الغسلة الثانية والثالثة فهي سنة ولله الحمد وليست بفريضة، فلو اكتفى بغسلة واحدة أسبغ فيها العضو في الوضوء أجزاه ذلك ولله الحمد والمن. فكون الأخ يقول والله أنا ما أدري غسلت مرة أو مرتين أو ثلاثة مثلا، يغسل يعني، لكن ما في داعي أنه يدخل في عالم الوسواس، خاصة وأن الغسلة الأولى هي المجزئة. فأفترض لو أن شخصا غسل جميع أعضاء وضوئه مرة أجزاه ذلك ولله الحمد والمن. فإذا حصل عنده شيء من الشك بأنه ما أسبغ يعني هذا العضو مثل الوجه وما زال في محل الفرض يعني ما انتقل، يغسل مرة ثانية ويغسل مرة ثالثة والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا فاتت ركعة مثلا في صلاة المغرب عندما يقضي هذه الركعة، هل يكتفي بالفاتحة ويأتي معها بسورة؟
الحمد لله. هذه راجعة لمسألة مهمة، وهي أن المسبوق ما يدركه هل هو أول الصلاة أو آخر الصلاة، قولان لأهل العلم. القول الأول ذهبوا إلى أن الذي يدركه المسبوق هو أول الصلاة، يعني بمعنى ما معنى أول الصلاة؟ يعني دخل في الركعة الثانية مع الإمام، إذن هي الأولى له، فيأتي بسنن الركعة الأولى. والقول الثاني قالوا لا، ما يدركه المأموم هو آخر الصلاة، أو يعني هو الركن الذي أدركه، يعني إذا جاء في الركعة الثانية خلاص هذه الثانية، فإذا قام يقضي الأولى، هكذا يقولون يقضي الأولى، إذا قضى الأولى يكون يأتي بسنن الركعة الأولى هذا بعدما يأتي بالقضاء. والصواب الراجح أن ما يدركه المأموم هو أول الصلاة، هذا هو القول الراجح، أول الصلاة، والذي يقضيه هو آخر الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو شيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شيرين.
حياك شيخي. أنا عندي يعني أصدقاء، 2 أصدقاء قريبين كأخوان يعني، بس للأسف شيخي واحد خد مني فلوس يعني هذيك ساعة ما كان عندي شيء يعني وما رجع لي، والثاني كان شوي كان بيعدني بسجن. بس يا شيخ أنا من داخل ضميري يعني أنا سامحت بالدنيا والآخرة، هم طلبوا مني سماح سامحتهم، هل لي أجر ولا ما لي أجر؟ وزاكم الله خير.
زاك الله خير بشيرين، الله يحفظك، تسمع لي جافل الشيخ. نعم. جافل الشيخ سؤال وشهد، يقول عنده حساسية في الجيوب، فيقول أخذ حبة قبل النوم، هذه الحبة تجعلني أنام لا أستيقظ لصلاة الفجر، أقول شهرين لم أصلي الفجر في جماعة، فيقول فضل الشيخ ما حكم ذلك؟ ويقول إذا قطعت مثلا هذه الحبة قد يكون فضل الشيخ هناك ضرر علي سيلان في الأنف وغيره، فهل يجوز أن أصلي في المنزل؟
الحمد لله. أولا يعني ترتيب الجواب على ضوء ما ذكر الأخ السائل كالتالي: المسألة الأولى أنه يجب على الإنسان الذي فاتته الصلاة في المسجد أن يصلي في الوقت، ولا يجوز له أن يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، حتى لو صلاها منفردا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا قام الشخص الذي هو الذكر البالغ بعد انتهاء صلاة المسجد، يعني بعد انتهاء الجماعة، فأن يصلي في البيت ولا يخرج الصلاة عن وقتها. المسألة الثانية: إن تيسر له جماعة في البيت فهذا أفضل، وذلك بجمع من في البيت والصلاة بهم إماما. المسألة الأخرى فيما يتعلق بقضية هذه الحبة اللي حبت الحساسية بسبب الإشكالات التي يعاني منها في أنفه، فإن كان بالإمكان أخذ هذه الحبة بوقت كافي، بحيث أنك تقدر بأن أخذك لهذه الحبة لن يجعلك تفوت الصلاة، فهذا واجب عليك، بمعنى أنك الآن تطلب من الطبيب أن يغير لك يعني جدول تناول الأدوية، فتأخذ الحبة مثلا بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء بساعة مثلا. هذا أعتقد بأنه يساعد كثيرا على القيام على صلاة الفجر. أما إذا قيل لك لا، هذه الحبة ما يمكن أن تأخذها وأنت في حالة يقظة، لا بد من أن تكون نائما فتكون عند النوم، حاول أن تبكر بالنوم حتى تقوم على صلاة الفجر، لا بد من هذا. إذا والله الأمر صعب عليك والحبة يعني قوية من حيث التأثير على الشخص ويغيب عن الوعي، فأنت معذور في مثل هذه الحال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا أعتقد أحد الأعذار. وما زلت متوجعا متألما فهذا يدل على أنك محب للصلاة والحمد لله، وترغب في حضور الجماعة، فما عليك بأس ولله الحمد. لكن أرجو أنك تراجع جوابي وتنظر في هذه الأحوال بمراجعة الطبيب، بحيث إما أن يغير لك نوعية الدواء، إما أن يغير لك موعد الدواء، لأنه حتى الموعد هذا يعينك على القيام على صلاة الصبح. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك،
الله يعافيك بارك فيك.
استفساري هو بالنسبة للآية الكريمة: عند سدرة المنتهى، هل معناها يعني هو مثل الشجر السدر الموجود في الدنيا حاليا، أم فكرة مختلفة؟
إن شاء الله.
ومدى يعني سابقا كانت فيه خرافات تظهر يزرع سدر تكثر فيه حول الجن، فهل هذا صحيح أم لا؟ يعني هذا استفساري بالله.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هزاع. أخ ناصر تفضل.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ ناصر.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك الله يبارك فيك ناصر.
الله يحفظك. طول عمر بس عندي استفسار للشيخ. إذا فاتت صلاة الجماعة الأولى، هل أفضل الانتظار يعني الشخص مثلا يجي ويصلي معه، ولا بدك تصلي نفسه؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني بخصوص ال يعني ملاحظة دائما أشوفها في المسجد، يعني لما حد يدخل مثلا الإمام راكع، هذه كثير تتكرر، وكأن الناس يعني ما أدري ما يعرفون يعني لما يدخل الإمام راكع على طول يركع، يعني ما يكبر تكبيرة الإحرام وبعدين يركع، هذه على طول أنا أشوفها في المسجد. فملاحظة الله يجزاكم خير إذا بتنبهون الناس عليها.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ناصر. تسمع رفض الشيخ. نجي فضل الشيخ سؤال بعيد، يقول: حكم من سافرت مع محرم وبقيت هناك أو بقي المحرم هناك لأسباب اضطرارية، وهي رجعت لمفردها أو مع جماعة من النساء؟
الحمد لله، إذا كان ثم ضرورة أو مثلا حاجة يعني قريبة من الضرورة لا حرج في ذلك، هي لم تتعمد، يعني هي ذهبت بمحرمها ثم طلع على المحرم ما يمنعه من السفر، فلا شيء عليها في هذا، وما دام الحمد لله الطريق آمن وقد تكون مع رفقة آمنة أيضا لا حرج عليه في ذلك. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لدعاء السفر، حكم أن يقال في مصاعد البنايات؟
الحمد لله، بالنسبة للمصاعد البنايات هذه ليست سفرا، هذه ما تسمى، يعني ما يسمى الراكب للمصعد مسافرا، وإنما يسمى منتقلا، منتقل من طابق إلى طابق أو من الطوابق العلوية إلى الطوابق السفلية. بالنسبة لدعاء السفر، في السفر المعروف لغة وعرفا وشرعا يقال دعاء السفر، أما هذا فيمكن أن يسبح ويكبر مثلا، لأنه ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا إذا كانوا مسافرين مع النبي عليه الصلاة والسلام فإن صعدوا شرفا، يعني شيئا مرتفعا كجبل أو هضبة، كبروا الله عز وجل، وإن نزلوا منخفضا سبحوا الله عز وجل. فممكن إذا صعد في المصعد يقول الله أكبر مثلا لأنه يرتخي بهذا، وإذا نزل يقول سبحان الله، يعني هذا التفقه لكن ما نستطيع الجزم به، لكن على ضوء ما ذكر الأخ الفاضل أبو عايدة بالنسبة لما تعلق بدعاء السفر، لا هذا ليس سفرا، ذاك يقال في السفر المعروف عرفا وشرعا ولغة.
هل أصح الشيخ دعاء الركوب؟
ولا يصلح أن يكون دعاء ركوب، لأن هذا انتقال فقط، هي انتقال مثل صعود الدرج، فبدل أن يصعد الدرج بقدميه أو برجليه يصعد في هذا المصعد الكهربائي وينتقل، هي انتقال، فما يصلح أن يقال أيضا بأنه دعاء. نعم، فيمكن أقرب ما يكون إلى مسألة التكبير، إذا ارتفع به المصعد يقول الله أكبر مثلا، وإذا انخفض به يقول سبحان الله، يعني أشبه شيء به هذا. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى، تفضل.
الله يخليك، تحياتنا لك، تحياتنا للشيخ الدكتور وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان المنيزي والأخ أبو شهاد وجميع المستمعين. سلام، كان عندي سؤالين شيخ إسحاق. السؤال الأول بخصوص كلمة الله يطول بعمرك، الله يعطيك طولة العمر، يعني الكلام حتى نسمع مرات مسلسلات تاريخية يتكلمون يقول أطال الله بعمر الأمير بعمر الخليفة، فهل العمر يعني ممكن يزيد يعني من الدعاء مثلا يقول الله يطول بعمرك يعطيك طولة العمر؟ مرات واحد حصل يقول يا أخي أنا شيبة، فتقول الله يعطيك طولة العمر وعمر طويل وهذا، فهل العمر هو محسوب معين يعني مثلا الله قدر يعني وخلاص ما في مجال واحد يدعي، أو ممكن يعني واحد يدعي حق شخص؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، مرات يعني شخص يعني يقول الله يخليك يا أخي الله يخليك، فنحن نقصد أنه يعني الله يحفظك الله يعني يبارك لك، مثل يوم تقول حق واحد خلك قاعد يعني خلك ليش مستايل. فسمعنا مثل فتوى طلع شيء قالوا أن الله يخليك ما يصير تقول أنه إذا الله خلاك منو بي يعني بيحفظك أو منو بيكون معك، فبس هل النية تنفع هني؟ يعني مثلا أنا ما أقول حق واحد الله يخليك مثلا أدعي لي يعني الله يخليك الله يعافيك، قلت الله يخليك، هل هذه مجرد نية تنفع يعني ولا لازم أكون دقيق في الكلمة يعني؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عيسى، الله يبارك فيك يحفظك. نجي الشيخ سؤال بعيد، يقول السارق والقاتل إذا لم يعاقب في الدنيا، لم يعاقب في الدنيا على هذه الجريمة هذه المعصية، لكن يقول تاب مثلا، هذا تاب من السرقة أو القاتل تاب من توبة النصوح من القتل، هل أن الله عز وجل يعاقبه في الآخرة؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة القتل لا شك بأن القتل عن طريق العمد محرم، وهو من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل، ولذلك الله جل وعلا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله لمن قتل مؤمنا عمدا، وأما من قتل مؤمنا خطأ ففيه الدية والكفارة، الدية والكفارة. بالنسبة للقاتل إذا قتل عامدا متعمدا ثم تاب بينه وبين الله، فإن هذا راجع إلى مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالحقوق المترتبة على القتل. فإن في قتل العمد ثلاث حقوق: الحق الأول حق الله عز وجل، والثاني حق الأولياء أولياء الدم، والحق الثالث حق المخلوق. فإذا تاب توبة النصوحة واستكمل شروط التوبة فهذه بينه وبين الله عز وجل، والله جل وعلا يقبل توبة التائبين. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك في الصحيحين قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، لما تاب بينه وبين الله قبل الله توبته أدخله الجنة. الثاني ما يتعلق بأولياء الدم، ولذلك أولياء المقتول لهم حق، فيجب على القاتل أن يسلم نفسه إليهم، إما أن يقتصوا منه أو يعفو عنه أو ينتقلون إلى الدية. لذلك قال جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يبقى قضية حق القاتل، فإذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فهل يسقط حق القاتل إذا قبل الله توبة هذا العبد؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، الذي يظهر بأنه لا يسقط، لكن الله عز وجل قد يعفو عن هذا القاتل وييسر للمقتول العفو، وأيضا قد يكون للقاتل حسنات، أو الله عز وجل يفتح له أبواب عظيمة من الحسنات حتى يختص منه المقتول يوم القيامة، لأن يوم القيامة القصاص حسنات وسيئات، فلذلك يأتي المقتول يوم القيامة مقتول ظلما طبعا ورأسه بين يديه متلبب القاتل يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. ولذلك يعني في طبعا تفصيلها أو ترتيبها بأن إذا تاب بينه وبين الله قبل الله توبته كحق لله عز وجل، يبقى حق المقتول حق أولياء الدم. فإذا علم الله صدق نيته وصلاح توبته وإنابته ييسر الله عز وجل له ما يكون سبب من أسباب العفو عنه يوم القيامة.
جزاك الله خير الشيخ. ريم يقول: ما هي درجات الصدقة وما أفضل الصدقة؟
الحمد لله، أولا لابد من معرفة بأن الصدقة لا تقبل إلا بإخلاص نية، لأن الله جل وعلا قال: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك أهم شيء يعتني به المتصدق صلاح القصد والإرادة والعزم، خاصة مسألة الصدقة هناك صراع في النفس فيما يتعلق بقضية إظهارها وإخفائها، فلذلك أهم شيء إخلاص النية. الأمر الثاني، الصدقة كلما كان نفعها دائم فهو أفضل، وهذا ما يسمى بالوقف أو الصدقة الجارية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3، وذكر منها أو صدقة جارية. صدقة جارية، والصدقة الجارية هي الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وأحيانا قد يكون تكون الصدقة أفضل إذا كان ثم حاجة وضرورة، بمعنى يترتب على الصدقة وإن كانت من غير الوقف إنقاذ نفس معصومة، كان يكون شخص إن لم تتصدق عليه هلك، فيكون في هذا بهذا الاعتبار الصدقة عليه أفضل. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير. فالشيخ بشيرين يقول: عندي أصدقاء، يقول 2 منهم كالأخوة، ويقول أحدهم أخذ مني يعني قرض ولم يرجع لي المبلغ، الثاني يقول كان يدخلني السجن، فيقول: فضل الشيخ أنا سامحته في الدنيا والآخرة ما أجري.
الحمد لله. بالنسبة لك الأجر عظيم ما دام أنك قد عفوت عنهم وسامحتهم، لا شك بأن هذه أخلاق المؤمنين وأخلاق الذين يريدون رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا ذكر العفو والصفح وامتدحه ودعا إليه وأمر به. قال الله جل وعلا: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قل جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال: وما زاد الله عفوا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وقد سألته: إذا أنا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذلك الله عز وجل عفو ويحب العفو. فإذا المسلم ظلمه يعني آخر، سواء كان من أصدقائه أو من أقاربه أو من جيرانه أو من الأبعدين، وعفى وصفح وغفر لهم، لا شك بأن هذه رتبة عظيمة، رتبة عظيمة. لأن النفس البشرية مجبولة على محبة الانتقام ومحبة الثار، لكن حينما يغلب جانب العفو دل هذا على أن هناك إيمان متربع على عرش القلب، وعلى أن هناك طلب لما عند الله ورضا بما عند الله. ولذلك ننظر في مثلا قصص الأنبياء، يوسف عليه الصلاة والسلام مارس عليه إخوته ممارسات عنيفة وشرسة وقوية، تمثلت في محاولة قتله حينما رموه في الجب، ومع ذلك يعني أخذ إلى سوق العبيد وبيع بأبخس الأثمان، لكن الله أعزه. ولما جاءت فرصة الانتقام وأخذ الثأر ماذا قال؟ قال: لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم، فتركهم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتسامحين والعافين، حينما فتح الله عليه مكة وجيء بجموع مكة، بجموع رجالات مكة، ما بين جموع منفضة ودموع مرفضة ومسلسلين مقيدين مجاميع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين هم الذين أخرجوا من وطنه وبلده، هم الذين حاولوا اغتياله وقتله، هم الذين قتلوا جمع كبير من أصحابه، هم الذين آذوه بجميع أنواع الإيذاء، سواء المعنوي أو المادي الحسي. ومع ذلك في موقف هم كانوا يعتقدون بأن هذه الساعة التي يستحقون فيها العقوبة والجزاء، لكن ما شعروا إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يعفو عنهم ويقول: لا تثريب عليكم اليوم. وورد في لفظها في السنن: اذهبوا فأنتم الطلقاء. والمعنى بأن الذي يعفو ويصفح لا شك بأنه يعني مستجيب لله ولرسول الله. واستثمر يعني هذا السؤال بالتنبيه إلى واقع للأسف الشديد أصبحنا نعايشه لدى كثير من الناس، وأصبح مثل الظاهرة، وهي هذه القطيعة وهذا الصدود وهذا الإعراض وهذه الإشكالات بين الأرحام. وللأسف الشديد قطع كثير من الناس أرحامهم وقطعوا أواصرهم، وعاد بعضهم بعضا لأمور تافهة ولأمور دنيوية. ومن خلال ما أتلقى من أسئلة وشكاوى، لا أذكر أنني وقفت على مشكلة من هذه المشاكل سببها غير على دين الله، يعني ما شفت أحد قاطع أخته ولا قاطع أخاه على والله كون مقصرين في حق الله أبدا، كلها دنيا قيل وقال، وما عزمتني وما عزمتها واغتبتني وكذا، شيء من هذا القبيل الذي للأسف الشديد أصبح بعض الناس يعني ينزل من سماء أخلاقه إلى مثل هذا الإسفاف ومثل هذه العقلية، الذي لديه استعداد كامل أن يقطع رحمه ويقطع والده وأمه وأخوانه وأخواته لأجل تفاهات. صراحة شيء والله مؤلم ومزعج، وهذه أصبح للأسف الشديد منتشر بين الناس بشكل فظيع. ما كنا نعرف هذا فيما سبق. نسأل الله أن يهدي الجميع. ولذلك الإنسان مطالب بأن يعفو مع الأبعدين، مع الأبعدين يعفو، كيف مع أرحامه وكيف مع أهله يمارس مثل هذه القطيعة وهذا هذا الصدود وهذا الفجور الظالم الفاضح. يعني ولما يعني تستقرأ وتكتشف يعني تستقرأ المشكلة وتنظر تجدها شيء تافه، علشان دنيا، علشان أموال، علشان أشياء ما ترتقي إلى أن الإنسان فعلا يعني يخاصم أقاربه لثلاث أيام، فضلا عن أن يتركهم مثلا مدة طويلة من الزمان. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو هزاع. يقول سدرة المنتهى، هل هي شجرة السدر المعروفة في الدنيا أو تختلف؟
الحمد لله، شجرة أو سدرة المنتهى ذكرها الله عز وجل في مقامين في سورة النجم، والمقصود بأن هذه شجرة مثل شجرة النبق، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أن ورقها كآذان الفيلة، وهي موجودة في السماء السابعة، ومن أهل العلم ذهب إلى أنها موجودة في السماء السادسة، وتنتهي عندها ما يتعلق بكل ما يرفع من إليها إلى الله عز وجل، هذا المعنى. وأما قضية أن شجرة السدر هذه التي في الدنيا هي منها، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فشجرة السدر غير سدرة المنتهى، سدرة المنتهى شجرة عظيمة في السماء السابعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول في السابق كان عند الناس اعتقاد، وعند البعض يقول اعتقاد، أن من يزرع شجرة السدر فإن الجن تكثر حول هذه الشجرة.
الحمد لله، طبعا مثل هذا الكلام يعني غيبي، ودائما عندنا الأمور الغيبية تحتاج إلى وحي من الله عز وجل، إما في كتابه وإما في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والمحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن بأسانيد لا بأس بها، أن من قطع شجرة سدر صبه الله في النار أو أدخله النار، يعني من دون سبب، من دون سبب. فهذا يدل على أن هذا الكلام الذي يقال مصادم لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قطع شجرة أو شجر السدر من دون سبب، فكيف الآن تجتمع حولها الجن؟ وهل يعني هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى اجتماع الجن في مثل هذه الأشجار؟ هذه خرافات، خرافات. ولذلك شجرة السدر شجرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاعتداء عليها بدون سبب، والناس ينتفعون بها ويستفيدون منها. وقد ورد عن بعض السلف أن ورق السدر نافع في بالنسبة للمسحور، يأخذ سبع ورقات من السدر ويدقها بين حجرين ويخلطها بالماء ويغتسل بها، وأخذ بهذا جمع من السلف الصالح رضي الله عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا كنت في المنزل وأسمع المسجد والقراءة من المسجد، هل يجوز أن أصلي وأتنبي إمام المسجد؟
الحمد لله، الجواب لا، وذلك لانقطاع الصفوف. كيف تصلي في البيت وراء المسجد الذي هو خارج بيتك؟ لا، ما يصلح، لا بد من اتصال الصفوف، هذه الصلاة ما تصح بهذه الطريق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.